أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. فاللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا المتقدم في بيان حقيقة الحكم التكليفي، وقلنا إن الحكم التكليفي هو نسبة بين المولى والعبد والفعل الصادر من العبد. تبنى هذه النسبة على اقتضاء الفعل من العبد او على عدم اقتضاء الفعل. والاقتضاء وعدم الاقتضاء تارة يكونان بنحو الالزام، واخرى بنحو الالزام بالترك، وثالثة على نحو السعة. ومن هنا انقسم الحكم عليكم السلام إلى هذه الأقسام الخمسة. بعد ذلك بينا أن انقسام الحكم إلى هذه الأقسام الخمسة لا إشكال فيه، أي أنه أمر مشهور، وإنما ينبغي الكلام فيما وقع الكلام فيه من لدن العلماء. فبين أولا أن انتزاع الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة، قيل إن انتزاع هذه الأحكام من الإرادة. وقد أشكل على هذا القول بما حاصله، أن الله تبارك وتعالى قادر مطلق، فإذا كان يريد صدور الفعل من العاد أو يريد عدم صدوره من العاد، فلا يستطيع العبد أن يعصي الله تبارك وتعالى، فلا بد أن يصدر الفعل من العبد. وإذا رأينا عصيانا في الخارج فسوف نستكشف أن هذا العصيان في الخارج يبين لنا بنحو العلم عدم وجود إرادة وكراهة للمولى، وإلا لو كانت الإرادة موجودة لما تحقق العصيان. ثم بينا أن هذا هو أحد الوجوه التي على أساسها قيل بوجود فرق بين الطلب والإرادة. فالإرادة يستحيل تخلف المراد عنها، أما الطلب فلا استحالة في تخلف المراد عنه. وأبان السيد حفظه الله سيد المعتم بأنه بسبب هذه المسألة أطيل البحث في مسألة الله المسألة أولا الفرق بين الطلب والإرادة. هذه المسألة وطيل الكلام فيها. لمن جر إلى القول بأن جميع ما يصدر من الممكن لا بد أن يكون راجعا إلى إرادة الله تبارك وتعالى، وهذا من الواضح أنه يؤدي إلى القول بالجبر وهو على خلاف المبنى الحق. ثم أوضحنا أن الإشكال بني على الخلط بين الإرادتين التكوينية والتشريعية، فالإرادة التي لا يتخلف المراد عنها هي الإرادة التكوينية، أما الإرادة التشريعية يتخلف المراد عنها. من هنا بدأنا في بيان النظريات المختلفة للتفريق بين الإرادتين، فقلنا إن النظرية الأولى ذهبت إلى عدم وجود فرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، وإنما الفرق هو في أن الإرادة التشريعية منزلة منزلة الإرادة التكوينية. وقد أوردنا على هذا التصور بأنه لا يحل الإشكال، لأنه إن رجع التنزيل إلى التنزيل الحقيقي عاد الإشكال جذعا، وإن كان التنزيل ادعائيا فلا يترتب عليه فائدة. أما إذا جعلنا التنزيل تنزيلا اعتباريا شرعيا أيضا سوف نسأل ما هي الإرادة المقتضية لإحداث هذه الإرادة التشريعية. فإذا هذا النحو من إبانة الفرق بين الإرادتين بالتنزيل وعدله لا يدفع الإشكال. التصور الثاني هو أن الفرق بين الإرادتين التشريعية والتكوينية في المتعلق، فمتعلق الإرادة التكوينية هي فعل المريد، نفس فعل المريد هو متعلق الإرادة، أما متعلق الإرادة التشريعية فهي فعل المأمور، العبد الذي يجب عليه أن يطيع مولاه. قلنا إن هذا التصور أيضا ناقش فيه الماتن، أولا بأن المولى إذا أو أنه يلزم من هذا التصور عدم تحقق الإرادة في ظرف علم المولى بعدم تحقق المراد، يعني أنه لا يريد الله تبارك وتعالى للعبد أن يفعل الصلاة إذا كان العبد لن يمتثل الصلاة، والحال أن الأمر ليس كذلك معي؟ نعم، بل إضافة إلى ذلك يلزم عدم تخلف المراد في ظرف قدرة المولى المريد لتحقيق مراده، فإذا كان المولى قادرا على تحقيق الفعل فلماذا لا يتحقق الفعل، والحال أنه لا فارق بين الإرادتين إلا المتعلق أي أن المولى قادر، أي أن المولى قادر على أن يحرك عبده لإيجاد المتعلق، فما الداعي لتخلف المراد عن الإرادة الأساسية الباعثة لتحريك العبد على إيجاد الفعل؟ فيوجد داعي. طيب، فإذا على هذا التصور أيضا لا يمكن، أو هذا التصور بالتفريق بين الإرادتين بنحو المتعلق لا يحل لنا الإشكال. ثم أضفنا تذييلا في هذا التصور بأن الإشكال قيل بإمكانية حله، وذلك بالنحو التالي، وهو أن إرادة المولى أو الإرادة التكوينية لا تتعلق بأي نحو من الإرادة التشريعية، وإنما تتعلق بالإرادة التشريعية لفعل العبد المختار وليس على أي نحو. معي أنتم؟ وقلنا إن هذا لا يدفع الإشكال أيضا. لماذا؟ قال الماثن: حيث يلزم مع علم المريد بعدم تحقق الفعل الاختياري من المختار أيضا يلزم تخلف المراد عن الإرادة في الفعل الاختياري، يعني يلزم عود الإشكال جذعا مرة أخرى، كما يلزم عدم تخلف الفعل مع قدرة المولى عليه أيضا، أي نفس الإشكال الذي ورد أولا يلزم، لأن المولى المفروض أنه لا تتعلق إرادته بإيجاد الفعل تشريعا إلا إذا كان قادرا عليه، ولا يأمر بغير المقدور، فالمفروض أن يصدر من العبد الفعل الذي أمر به المولى، مع أننا نشاهد تخلف العباد عن إطاعة أوامر مولى. طيب، بعد ذلك أوردنا تتمة. خلاصة هذه التتمة هي أن التفريق الذي أوردناه من أن إرادة المولى التكوينية لا تتعلق بالإرادة التشريعية الموجهة للعبد إلا في ظرف خاص، وهو كون العبد فاعل بالاختيار، باعتبار أن الاختيار قيل إنه لا يرجع إلى المولى. وقد أوردنا أن هذا القول ليس بسديد، والماتن لم يناقش هذه النظرية بالنحو الواسع، وإنما أبان أنه حتى لو قيل، يعني لو سلمنا جدلا بأن الفعل الاختياري الاختيار لا يرجع إلى المولى، ولكن لا إشكال في أنه تحت سلطان المولى، كما تدلل على ذلك بعض آية القرآن الكريم، ومنها قوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وأما الإشكال والقول بأن أخذ الاختيار قيدا في المراد والمكلف به ممتنع، لأن الاختيار أمر غير اختياري، فلو أخذ كقيد في الفعل الاختياري لأصبح المقيد بالقيد غير الاختياري غير اختياري، ولما استطاع المكلف أن يمتثل الأمر الموجه إليه من المولى. فقد أجبنا على هذا الإشكال بأنه ليس بسديد، الأمر الاختياري بالنسبة للعبد أيضا هو خاضع لاختياره ولا يتسلسل معي أنتم. كانت هذه خلاصة لما أوردناه في الأمس الماضي. في هذا اليوم نبين أيضا بعض النظريات التي أوردها الأعاظم من الأصوليين والفقهاء للتفريق بين الإرادتين التكوينية والتشريعية، وبالتالي طرد الإشكال الذي أورد على أن القول بأن الأحكام التكليفية منتزعة من الإرادة والكراهة يجعلها ماذا؟ غير قابلة للتخلف، لأنها مرادة للمولى والمراد لا يتخلف عن الإرادة. انتبه، هذا التفريق الذي أورده السيد الحكيم رحمه الله صاحب المستمسك، مو السيد الحكيم المالكي، يقول إن أي فعل من الأفعال نريد أن نأتي به نحن نلحظ إذا أردنا أن نأتي به أن لهذا الفعل مجموعة من المقدمات وكم من الشرائط، أليس كذلك؟ أي فعل له مجموعة من المقدمات وكم، يعني أيضا مجموعة من الشرائط. طريقة الإتيان بالفعل بالنسبة للمريد بالإرادة التكوينية هي سد جميع المنافذ التي يتخلف منها المراد عن الإرادة. فإذا كان المريد يريد أن يأتي بالفعل وكان الفعل له مجموعة من المقدمات ومجموعة من الشرائط، وحاول المريد أو أراد المريد أن يحقق جميع المقدمات والشرائط، فهذه الإرادة هي الإرادة التكوينية التي لا يتخلف فيها المراد عن الإرادة، لأنه سد جميع المنافذ التي يمكن أن يتخلف منها المراد عن الإرادة. واضح لنا هذا التصور الذي يطرحه صاحب المستمسك. أما إذا كان المريد لا يسد جميع المنافذ، أي يبقي بعض المقدمات لا يحققها أو لا يحقق بعض الشرائط التي لها دخل في تحقق المراد، إذا كان الأمر بهذا النحو وبهذه الكيفية فهذا ما نسميه بالإرادة التشريعية. إذن ما هو الفارق بين نحوي الإرادة التكوينية والتشريعية؟ إن أراد المولى أن يسد جميع المنافذ المؤدية لعدم تحقق المراد فهذه إرادة تكوينية، أما إذا سد بعض المنافذ دون بعضها الآخر، وبالتعبير الأوضح عليكم السلام، وبالتعبير الأوضح بأنه حقق بعض الشرائط دون بعضها الآخر وأوجد بعض المقدمات دون بعضها الآخر، فها هنا تكون إرادته إرادة تشريعية. فإذا ما هو الفارق بين الإرادتين التكوينية والتشريعية؟ الفارق لأن المريد بالإرادة التكوينية يحقق، نريد أن نبدل في الصياغة والتعبير، يحقق جميع ما له دخل في إيجاد المراد، أما إذا كان المريد لا يحقق جميع وجملة ما له دخل في إيجاد المراد، وإنما يحقق بعض ما له دخل في إيجاد المراد، ويدع ويترك البعض الآخر الذي له دخل، فهذه الإرادة نسميها إرادة تشريعية. معا ثم نريد أن نبين نكتة، ما هو الداعي لإيجاد الفعل من لدن العبد؟ ما هو الداعي؟ لاحظ الآن السيد الحكيم يريد يبين الفرق بين الإرادتين، تشريعية وتكوينية. شنو الإرادة التكوينية؟ شنو الإرادة التشريعية؟ يقول الإرادة التكوينية هي الذي يكون فيها المريد يسد جميع المنافذ التي لو بقي واحد منها، المنافذ عبر المقدمات والشراء أجزاء عندك إذا صح التعبير معي، يعني جميع ما له دخل في تحقق المراد يوجده، لا يوجد بعض ما له دخل فقط ويدع البعض الآخر، فإنه لو أوجد بعضا وترك صار إرادة تشريعية. وأضح لنا فكرة السيد الحكيم. لا احنا ما نريد نفرق بين نحوين الإرادة التكوينية. لماذا نقول ان المراد لا يتخلف عن الإرادة؟ لان اصلا جميع ما له دخل في تحقق المراد يوجده المولى، فلا مندوحة سوف يتحقق المراد بمجرد وجود الإرادة. أما لماذا يتخلف المراد عن الإرادة؟ لأن بعض ما له داخل لا يوجده من يريد أن يوجد الفعل، وإنما يحقق بعضا دون بعض.
على هذا تكون الإرادة التكوينية حتمية في الموضوع بينما التشريعية ليست حتمية.
أي نعم، الإرادة التكوينية المراد حتمي الوقوع، مو الإرادة، المراد حتمي الوقوع، بينما المراد التشريعي ليس حتمي الوقوع، يتخلف عن الإرادة المراد. معي أنتم؟ وإحنا كل محور البحث نريد بيان كيفية تخلف المراد عن الإرادة، حتى لا يلزم لا جبر الأوامر، وحتى أيضا نحل الإشكال نقول نعم هذه التكاليف الشرعية الخمسة مثلا ناشئة عن الإرادة والكراهة، ومع ذلك أو منتزعة، ومع ذلك يتخلف المراد عن الإرادة. لماذا؟ لأنها بنحو الإرادة التشريعية التي يكون المريد لا يحقق جميع المقدمات، وإنما يحقق بعضا منها دون بعضها الآخر. أتصور يعني رأيه بات واضحا. طيب الآن يبين لنا نقطة، هذه النقطة يقول الفعل الذي يصدر من العبد كيف يصدر من العبد؟ يقول رحمه الله بما أن صدور الفعل من العبد المكلف مع عدم وجود الداعي النفسي إليه واحد يتوقف على التكليف بصدور الأمر. الأمر الثاني علم المكلف بالتكليف، فما لم يعلم المكلف ما راح يحدث الداعي لامتثال التكليف. الأمر الثالث عدم مزاحمة الداعي هذا العقلي أو الشرعي المحرك والباعث للإتيان بالتكليف بدواعي أخرى. مثل شنو؟ الدواعي الأخرى قد تكون مثلا بوجود أهل، قد تكون بوجود شهوة متغلبة على هذا العبد فتمنعه من تحقيق الفعل. إذا انتبهنا إذن كيف يتحقق الفعل من لدن العبد. كيف يتحقق؟ لأن العبد لا داعي له لإيجاد الفعل، فلا بد واحد يصدر تكليف من المولى، اثنين يعلم به العبد، ثلاثة لا يوجد شيء يتغلب على هذا الداعي والمحرك الذي هو التكليف الصادر من المولى، من شهوة معي أو من وجود شيء يزاحم امتثال هذا الفعل. انتبهنا لأساس نظرية السيد رحمه الله. إذا كان الأمر كذلك بالنسبة للإرادة التكوينية، نجد أن الإرادة التكوينية بما أنها تتعلق بالفعل مع سد جميع المنافذ التي قد يتخلل منها عدم وجود الفعل، لا جرم أصبح صدور الفعل على نحو الجزم والحتم. وبما أن الإرادة التشريعية ليس الأمر فيها كذلك، وإنما المكلف يقول أو المكلف يقول للمكلف وهو العبد آتي بالفعل، لكن بعد ما يقول له مثلا أجل شهوتك الذي تمنعك عن إيجاد وتحقيق الفعل، أجل نسيانك الذي يجعلك تنسى التكليف، أجل مثلا ماذا وجود بعض التكاليف التي تمثل أهم فتزاحم هذا التكليف وما إلى ذلك من الأمور. عليكم السلام.
في استاذ مجال المعنيين
وضح لنا المطلب الذي أفاده السيد يرحمه الله. لا، هو المولى إرادة تتعلقت بالفعل على هذا النحو، يعني نحو يتعلق الإرادة مختلف أي، فلذلك تكون إحداهما تكوينية والأخرى تشريعية.
تكوينية
جبر أي، لا مو جبر، التكوينية نحو تعلق أيوة راح لابد يحدث الفعل، نعم ما في اختيار أصلا يصير جبر. طيب إذا كان الأمر كذلك، السيد الحكيم يقول، صاحب المستمسك يقول، إذا كان الأمر كذلك فهل نستطيع أن نقول في الإرادة التشريعية إذا العبد لم يأتي بالفعل أن عدم صدور الفعل من لدن العبد أو عصيان العبد للفعل يكشف عن عدم وجود إرادة؟ نقدر نقول؟ نقول ما نقدر. لماذا؟ لأن فيه إرادة، لكن مش إرادة سادة لجميع منافذ عدم تحقق الفعل، وإنما إرادة بهذا النحو.
نعم التكوينية.
نعم في التكوينية. كان التكوينية واضحة. معاً؟ طيب. هذا أساس نظرية صاحب المستمسك في التفريق بين الإرادة. شوفوا شو يرد عليه الماتن صاحب المحكم، ماذا يرد عليه؟ يقول أولا يرد عليه أنت تقول أن الإرادة هذه التشريعية لما أنها إرادة غيرية، وهذه الإرادة الغيرية لا تتعلق بالفعل لسد جميع منافذ العدم، وإنما تتعلق بالفعل على نحو سد بعض منافذ العدم. هذا بعد أكثر من كذا ما تريد تقول. يقول يرد على هذا التصور أنه إذا كان المولى يعلم يدرك عدم صدور المراد من لدن العالم، فلماذا وجه إليه الخطاب؟ معي؟ يقول إذا كان ملاك الإرادة الغيرية هو الوصول للمراد النفسي، لأن أصلاً واحد هو يريد تحقيق الفعل من لدن العبد، ويعلم بأن العبد لن يحقق الفعل، فكيف وجه الإرادة للعبد مع أنه يريد صدور الفعل؟ فهذا نحو متخلف المراد عن الإرادة. انتبهنا؟ يعني هو المولى عندما يقول لي العبد أقم الصلاة، هو يريد من العبد أن يأتي بالصلاة، ولكنه يعلم أن العبد لن يأتي بالصلاة، فيعني أنه تخلف مراده عن إرادته أو لم يتخلف. تخلف مع كيف؟ أيوة، مع إمكان أيضا أن نغيث أن هذا نحو من اللوم، لأنه كيف يوجه خطابا بإيجاد التكليف وهو عالم بعدم تحقق هذا التكليف من لدن العالم معه؟ ولذلك يقول أما مع العلم بعدم تحقق المراد النفسي للعلم بعدم تحقق بقية المقدمات، أصلا يمتنع إرادة بقية المقدمات بإرادة غيره، وهل هذا نستطيع أن نقول أن الله لا يريد تحقيق بقية المقدمات المتوقف عليه الفعل؟ المفروض أن الفعل مراد بإرادة تشريعية، وهذا التصور يجعل أن بقية المقدمات غير مرادة وإنما مراد بعض منها دون بعضها الآخر. انتبهنا؟ ليش كان؟ طيب يقول اللهم إله يقال، اتضح معنى قولنا اللهم إله يقال. ما معنى اللهم إله يقال؟ يعني ممكن أن نقوي هذا الرأي بأنه بأن مراد صاحب المستمساك، مراد صاحب المستمساك أن المريد صاحب الإرادة يريد تحقيق الفعل بإرادة نفسية تشتمل على ماذا؟ جميع المقدمات التي لها دخل في إيجاد الفعل، لكن هذه الإرادة غير تابعة لإيجاد ليها. يعني نقول الإرادة على نحوين، مرة الإرادة تابعة لإيجاد ليها، هذا في الإرادة التكوينية، هذه مقدمات مرادة، ولكن مرادة لا على نحو التحقق مع إيجاد ليها، يعني إرادة تتخلف عن المراد، هذا النحو يقول من التصور معي؟ طيب وهذا اللي نتصور أن هذه الإرادة التي لا تستتبع إيجاد بها نتعقل فيها نحو من التخلف عن المراد، ما أدري أنتم معي في إيضاح الفكرة. أريد أن أبلور الإشكال بنحو يعني بعبارة أخرى، الله تبارك وتعالى عندما يقول أقم الصلاة، أقم الصلاة هذا أمر المفروض أن جميع المقدمات المتوقف عليها وجود الصلاة تصير مرادة أيضا بالإرادة التشريعية، وإلا لو أراد بعضا منها دون بعضها الآخر شو صحيح؟ يعني في الحقيقة ما أراد إيجاد الصلاة، بالتالي نستطيع أن نقول لم يريد إيجاد الصلاة، إما أن يريد جميع المقدمات التي يتوقف عليها تحقق الصلاة، أو يريد بعضا منها دون بعضها الآخر، فإن أراد جميع المقدمات أيضا لا يتخلف المراد عن الإرادة، وإن أراد بعضا منها هذا لا نستطيع أن نقول أراد إيجاد الصلاة. إذن معايا الآن الإشكال بهذه العبارة لعله يعني أوضح. طيب إذن يقول نصل في نهاية المطاف إلى أن التصور الذي أورده صاحب المستمسك لا يكفي لطرد الإشكال في التفريق بين الإرادتين التكوينية والتشريعية، ما يكفي، فلا بد أن نقول أن الإرادة التشريعية هي صنف آخر لا بد أن نتعرف عليه من خلال هذا البحث العلمي، أما الناس نقول لا الإرادة التكوينية هي التي يسد فيها المريد أو صاحب الإرادة جميع منافذ العدم، والإرادة التشريعية هي التي يسد بعضا منها دون بعضها الآخر، هذه يقول لا يعني. إن رأينا أن الإشكال وطبعا انا ودي شوي اتوقف هنا. احنا لو تأملنا في مراد صاحب المستمسك يرحمه الله نرى ان كلامه دقيق ومأخوذ عن مباني عقلائية، وايضا عن بعض التحقيقات للآغا ضياء العراقي، ونرى ايضا ان الاشكالين اللذين اوردهما الماتن في المحكم لا يردان على السيد، لان الاشكال الاول ماذا كان يقول؟ ان ملاك الارادة الغيرية لما كان هو الوصول للمراد النفسي فلا مجال له الا مع العلم بحصول المراد النفسي. ابدا ليس المراد النفسي، ما هو المراد النفسي للمولى؟ هو فقط ماذا؟ الدعوية والمحركية للبعث، يعني الهداية، الامر المولوي، وليس المراد النفسي هو ايجاد الفعل في الخارج. سيد العكيم يقول هذا، يقول ايجاد الفعل في الخارج هذا الإرادة التكوينية، لكن هذا ما الإرادة التشريعية ما تتحقق، ما توجد لنا الفعل في الخارج، توجد لنا بعض الأشياء التي يتوقف عليها إيجاد الفعل في الخارج. هنا بعض الأشياء اللي منها الدعوية لا وجدت معه، وهذه إرادة. طيب الإشكال الثاني يقول مع أما مع العلم بعدم تحقق المراد النفسي للعلم بعدم تحقق بقية المقدمات فيمتنع إرادة بقية المقدمات بإرادة غيرية تابعة. لا، هو يريد من لدن العلم، وهو يريد هو تحقيق المقدمات معاً، يعني توجيه الخطاب في الإرادة التشريعية متكفل هو بإيجادها، هو يريد من لدن العلم إيجاد الوضوء، إيجاد الاستقبال، إيجاد مثلا الطمأنينة، إيجاد جميع وجملة ما يتوقف عليه إيجاد الفعل. فنقول أن هناك إرادة غيرية منضبطة على جميع المقدمات التي لها دخل في إيجاد الفعل، ولكن هذه الإرادة مو هي الموجدة للفعل في الخارج سادة، يعني تقول تحقق نفس الفعل، لا، هي لا توجد الفعل، هي باعثة ومحركة لإيجاد الفعل من عاد. انتبهنا؟ فكلام السيد الحكيم الجد يعني صاحب المستنسك فيه متانة ودقة، لكن يحتاج إلى نحو من التأمل، لأن أيضا هو مبتني على ماذا؟ مبتني على أبحاث عقلية دقيقة. إذا الإنسان أدرك هذه الأبحاث يفهم كيف نصل إلى الفرق بين نحوي الإرادة التكوينية والتشريعية بهذا التفسير. طبعا في كلام إشكال من نواحي أخرى، لكن لا، ليس في هذه الناحية التي أوردها الماتن. تمام؟ طيب.
أصبحت إرادة تكوينية
وخرجت
عن كونها إرادة تشريعية.
لو تحقق جميع المقدمات أصبحت، لا، هو يشكل عليه بأن لا نستطيع أن نقول مع عدم تحقق بعض المقدمات أن المولى يريد جميع المقدمات، وإذا كان لا يريد جميع المقدمات فلا نستطيع أن نقول له إرادة، نقول له له إرادة، والإرادة منضبطة وشاملة لجميع المقدمات، بس هذه الإرادة موجهة ومحركة للعام للإتيان بالمقدمات، وليس هو نفس المولى متكفل بإيجادها كما في الإرادة التكوينية، هو يسد جميع منافذ العدم. انتبهنا؟ طيب. إرادة يعني ما أيوة يبعث فالفعل يخدشنه ثانيا وبالعرض متعلق إرادة المولى يعني الله يريد لها، يريد لهذا الفعل أن يوجد، لكن مو يريد له أن يوجد بنحو من 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 من, من مقدمات الصادرة منه نفسه، وإنما يريد من العبد أن يوجد. نعم، فهو يريد جميع المقدمات الصادرة من العبد لسد منافذه، ولا يريد الصادرة منه، ولكانت إرادة تكوينية. طيب، المحقق الإصفهاني له نحو من التصور. قال حقيقة الإرادة التشريعية أو ما يسمى بإرادة تشريعية هذا غلط. إرادة تشريعية هذا غلط أصلا، ما عندنا شيء اسمه إرادة تشريعية، ما يمكن. عندنا بعث وزجر، أما إرادة تشريعية ما عندنا. لماذا؟ لاحظوا، حتى ندرك هذا المطلب الذي أورده المحقق الأصفهاني لابد أن نعرف المقدمات التي أوردها المحقق الأصفهاني. واحد، عندما نقول إرادة، إرادة لماذا؟ من أين؟ ما هو منشأ الإرادة؟ منشأ الإرادة وجود شوق للمريد لتحقيق الفعل، لأن الفعل فيه مصلحة عائدة إليه فيوجده. هذا الإرادة التي يوضحها الفلاسفة والحكماء في أبحاثهم العقلية. معي؟ نقول في الإرادة التكوينية دائما تكون الإرادة التكوينية بالنسبة للمولى في شوق لإيجاد الفعل، هذا واضح. لكن قد يكون الشوق هذا فائدته ترجع تارة إلى العبد، معنى؟ وأخرى ترجع إلى المولى إذا كان المولى عرفيا. أما الله تبارك وتعالى فهو غني مطلق، لا يرجع شيء من المصالح إلى ذاته، وإلا لكان مفتقرا إلى هذه المصلحة، فيعود الواجب ممكنا. معي أنتم؟ إذا فعل المولى أو إذا كانت هنا إرادة نسميها إرادة تشريعية، راح تكون هذه الإرادة التشريعية تابعة في مناطها وملاكها للإرادة التكوينية، بمعنى أن المولى لا يأمر بها إلا مع وجود فائدة راجعة إليه. المولى العرفي الآن، خلونا في المولى العرفي، إحنا الآن نتكلم في المولى عام من المولى المطلق وهو الله تبارك وتعالى والموالي من العرف. إذا كان الأمر كذلك نحن لا نستطيع أن نقول بوجود فائدة راجعة للمولى حتى يوجد شوق لإيجاد الفعل من لدن العبد في الله تبارك وتعالى. فهذا توجيه الخطاب لا يسمى إرادة بالإصطلاح الحكمي الفلسفي، توجيه الخطاب أو صدور الخطاب يسمى بعث زجر. الإرادة لا بد أن يكون فيها شيء من الفائدة الراجعة إلى المريد بحيث يستكمل المريد بهذه الفائدة، والله تبارك وتعالى ليس كذلك. فلا نستطيع أن نقول إن الله تبارك وتعالى له إرادة تشريعية، مع تسمية وجود إرادة تشريعية إلا على نحو المجاز تجوز. انتبهنا؟ ما أدري، إحنا الآن طبعا في ثنايا كلام المحقق الأصفهاني، ما بعد نصر إلى يعني عمقه، بس خلونا نشوف يمكن أنا في تعبيراتي لعلها يعني ما تبين المطلب بالنحو الأتم الأكمل. لا بأس أن أبين، يعني أقرأ لكم المطلب ثم أعلق عليه. لا، الإرادة التكوينية ما في إشكال، يعني تقول إشكال أنه إذا أراد تكوينا لابد أن تكون هناك فائدة راجعة إليه معايا. هذا النحو له أجوبة متعددة، بس إحنا ما نريد أن نقف الآن، خلنا ننهي الدرس ومن ثم أيضا نكمله خارج الدرس. يقول: فقد أنكر الإرادة التشريعية في موارد التكاليف، التكاليف الشرعية، مع تفسيره الإرادة التكوينية بما يتعلق بالفعل الصادر من المريد. هذا واضح، أنا أريد تكوينا إخراجك أمسكك أطلعك برا، هذه الإرادة التكوينية، مو أقول لك اطلع. نعم، انتبهنا الإرادة التكوينية ما هي بهذا النحو. والإرادة التشريعية فعل المولى، فعل المولى. والإرادة التشريعية بما يتعلق بفعل الغير، بدعوى أن الإرادة التشريعية إنما تتعلق بفعل الغير إذا كان ذا فائدة عائدة إلى المريد، لأن شوقه إلى الفائدة يترتب عليه، يستتبع شوقه لذي الفائدة، وهو فعل الغير الصادر من الغير باختيار الغير، فعل الغير الاختياري. وحيث لم يكن فعل الغير مقدورا للمريد بلا واسطة، بل بتبع البعث والتحريك اللذين هما فعل المريد بالمباشرة، كانت إرادته سببا في إرادتهما وفعلهما. أما إذا لم يكن لفعل الغير فائدة عائدة للمريد، يمتنع تعلق الشوق به، والله تبارك يريد يصل إلى أن الله تبارك وتعالى لا فائدة ترجع له من أفعال العبد، امتناع تحققه بلا داعي. وحيث كان الباري تبارك وتعالى مستغنيا بذلك، امتنع في حقه الإرادة التشريعية لعدم كون متعلقها وهو فعل العبد موردا يعود منه النفع إلى الباري. نعم، ربما يكون إيصال النفع إلى العبد بتحريك المولى أمرا أو التماسا، إذا كان طبعا الطلب من غير المولى، يعني من المتساويين، فأنت تطلب من الغير أن يفعل شيئا ليعود نفع إليه، لكن هو مساو لك، فهذا مو طلب من العالي إلى الدانح التسرع التماسا، أو دعاء هو أعظم رتبة منك فأنت تريد منه أن يستفيد، دعاء ذا فائدة عائدة إلى الشخص، فينبعث الشوق إلى إيصال النفع بالبعث والتحريك الذي هو فعل المريد بالمباشرة. بس يقول هذا لا يصدق في الإرادة الصادرة، لا يصدق في الأوامر الصادرة من الله تبارك وتعالى. لماذا؟ يقول أصلا لا يمكن أن نعد مثل إرادة تشريعية، بعد كون المراد هو إيصال النفع دائما إلى الغير إلى العبد، وأما الإرادة الصادرة من الله تبارك وتعالى ما في نفس يرجع إلى الله، حتى نقول تنطبق عليها الموازين الحكمية. انتبهنا؟ يعني يقول إن الفلاسفة قالوا إن المريد إذا أراد لابد أن يترتب على إرادته فائدة ونفع يعود إليه، بينما الإرادة الصادرة من لدن المولى تجاه العبد لا ترتب عليه فائدة. فكيف يسمي هذه إرادة؟ إطلاق الإرادة عليها هذا تجوز، مش بالاصطلاح، يعني لا ينطبق عليها الاصطلاح الحكمي فلسفي. نكتفي بهذا، والكلام يتم، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين.